إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نبدأ درسنا في منظومة الشيخ المرداوي رحمه الله في الآداب الشرعية، أنبه على أمر. الناس عند وجود أحداث معينة أو مصائب تحل بالأمة، أو كثير من الناس لا يربط هذه الأحداث بالقدر من ناحية، كما أنه أيضا لا يفكر في الأسباب التي قد تكون سببا في حلول بعض المصائب والكوارث. أما من جهة ضعف الإيمان بالقدر، فإن البعض من الناس يتحدث عن هذه الأحداث وكأنها ظواهر طبيعية لا تمت إلى القدر بصلة، فلا يربطها بأقدار الله عز وجل وقضائه، وكأن الدنيا هي التي تتفاعل مع بعضها وتحدث هذه الأمور، وهذا أمر في غاية الخطورة. ولا يعلق كثير من المتحدثين، ولا سيما في بعض وسائل الإعلام، هذه الأمور بقضاء الله وقدره، ولا بتخويف العباد، وإنما يتحدث عنها وكأنها مجرد تفاعلات في هذه الدنيا لا علاقة لفعل الله بها أو لقدر الله بها، وهذا أمر في غاية الخطورة. كل شيء عنده بمقدار، وكل شيء يجري بقضاء الله وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فلا يخرج شيء عن مشيئة الله وعن إرادته الكونية القدرية العامة، ولا يخرج شيء عن قضائه وقدره. فعلى المؤمن أن يكون قوي الإيمان بالقدر، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. وهذا لا يمنع من اتخاذ ماذا؟ الأسباب التي أقدر الله الإنسان عليها، سواء الأسباب العلاجية أو الأسباب الوقائية. ولا يمنع هذا أن يجتهد المسلمون في علوم الأرض وفي ما يسمى بالجيولوجيا، ويعني يتفكر في خلق الله عز وجل، ويتخذ الاحتياطات اللازمة دفعا لما قد يتوقع بإذن الله تعالى من أضرار، كما اتخذ ولله الحمد في بلادنا في عندما حصل ما حصل من الزلازل في المنطقة الغربية والهزات الأرضية، وربما تتحول إلى ثورات بركانية، الله أعلم، يعني هذا شيء قد يحصل، ولا يمنع من المسائل العلمية الصحيحة المبنية على تجارب صحيحة وعلى علوم دقيقة، ولكن المهم أن نربط ذلك كله بماذا؟ بقضاء الله وقدره، وأن نلجأ إليه. هذا جانب. الجانب الثاني مسألة يعني البعض من الناس يقول لا علاقة لما يجري بالمعاصي ولا بالذنوب، هذا غير صحيح. قد يقول قائل نحن نرى الكفار عندهم الخيرات وعندهم المزارع الزروع وعندهم الأراضي الخضراء وعندهم بعض التقدم الحضاري ونحو ذلك. أولا نحن قصرنا في هذا الجانب، وذلك راجع إلى ضعف ديننا وتخلي كثير منا عن مبادئ دينه، وإلا في يوم من الأيام كانوا هم يركعون أمامنا ويعني يبحثون عن العلوم الكونية، بل كانوا تحت حمايتنا عندما كنا متمسكين بديننا. ولا أقصد بالركوع يعني أنه يجوز الركوع لشخص أن يركع لشخص، لكن أقصد أنهم كانوا يخضعون لحكمنا، لحكم الإسلام، لحكم المسلمين. يوم أن كنا أقوياء بالله، يوم أن كان إيماننا قويا، يوم أن كانت صلتنا بالله قوية، يوم أن كانت قوة إيماننا بأنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فنهرع إلى الله عز وجل يعني دائما وأبدا. يعني إذا كان في عهد عمر رضي الله عنه الخليفة الفاروق العظيم الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، والملهم والمحدث، والذي كان ما كثيرا ما كان ينزل الوحي أو ما يوافق الوحي بآرائه الشديدة رضي الله عنه، كما في قضية تحريم الخمر، وكما في قضية الأسارة، وكما في قضية الحجاب، وقضايا كثيرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في أمتي إيش؟
لو كان في من كان قبلكم محدثون إيه؟ إن يكن في أمتي
إن يكن في أمتي محدثون أو في من كان قبلكم محدثون فهو
عمر
فهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. فعمر الملهم المحدث الذي ألهمه الله الصواب رضي الله عنه وأرضاه. إذن إذا كان في عهده حصل شيء من هذه الكوارث ومن هذه الهزات، وقحطوا إلى درجة أن أكلوا أوراق الشجر، وسمي أحد الأعوام بعام الرمادة لكثرة غباره ودخانه، هذا في عهد عمر والمعاصي قليلة والفواحش نادرة وصلة الناس بربهم قوية. فما بالكم بعصر كثرت فيه الأهواء والبدع والخرافات، وكثرت فيه المعاصي والذنوب والبعد عن الله جل وعلا، وأكثر بلاد المسلمين لا تقيم شرع الله ولا تحكم شريعة الله، وأكثر بلاد المسلمين إلا من رحم الله يرزحون تحت عبادة أصحاب القبور، يعبدونهم من دون الله، يبنون لهم المشاهد والقبور، ويحاول حتى في البلاد التي تقيم شرع الله يحاول أعداء الإسلام أن يغروا الناس في البعد عن دينهم، وتمثلهم بعض الأبواق التي تطبل لهم، بل وتحاول غرس الخرافة أحيانا باسم الآثار، وأحيانا باسم التقدم، المعاصي باسم التقدم، والبدع باسم الخراب باسم الآثار. وما أدراك ما الآثار؟ وما تشتمل عليه كثير منها من آثار. ومن بعد عن هدي العليم الغفار، فلننتبه ولنعد إلى الله عز وجل، ولنربط الأحداث بالعودة إلى الله جل وعلا. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟
ليذيقهم
بعض الذي عملوا لعلهم إيش؟ يرجعون. انتبه، يعني اتخذ الأسباب الواقية واربط هذه الأمور أيضا بقضاء الله وقدره، واعمل الأسباب واهرع إلى ربك واهرب إليه والتجئ إليه واسأله العافية والمغفرة. بعض الناس إذا قدر الله عليه ينسى حتى ذكر الله، حتى في حال الحدث لا يعرف للصياح والعويل والدعاء بالويل والثبور وعظائم الأمور، ولا يهرع إلى ربه سبحانه وتعالى ولا يلتجئ إليه. فعلينا أيها الإخوة أن ننتبه لهذه المسألة، وأن نجتهد في اللجوء إلى الله عز وجل، وأن نهرع إليه، وأن نسأله العفو والعافية، وأن نلجأ إليه. ولا مانع أن نتخذ الأسباب الواقية التي اتخذت ولله الحمد، وقام المسؤولون وفقهم الله بتوجيهات من الحكومة الرشيدة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا وسمو أمير المنطقة، وكل من يعنيه الأمر من وسائل الدفاع المدني من اتخاذ الأسباب الواقية. ومع هذا كله علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نهرع إليه، وأن نضرع إليه، وأن نرفع أكف الضراعة إليه، وأن نعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. كل يوم عند النوم يا أخي تدعو بدعاء مهم جدا، تختم به دعاء النوم، ما هو؟ اللهم إيش؟ ها؟ أسلمت نفسي إليك، وماذا؟ ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك. ها؟ ماذا بعد؟ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا دعاء عظيم، درس، وإن شاء الله في يوم من الأيام سنشرح هذا الحديث ونلقي فيه درسا. لكن تنبه، إذا ختمت به نومت يعني قومتك، وقبل النوم ختمت بهذا الدعاء العظيم، وأسلمت نفسك لله عز وجل، بإذن الله إن قبضك الله فسيكون قبضا يسيرا وقبضا موجها إليه سبحانه وتعالى، وإن أرسل نفسك فإنه سيحفظها سبحانه وتعالى. ولذلك من أدعية النوم، اللهم بك باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه. فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بإيش؟ ما تحفظ به عبادك الصالحين. يا أخي الضعف اللجأ موجود عند الناس، بعض الناس يسهر الليل ثم يأتي وينام يعني كالنتن كالجيفة، لا ذكر ولا غيره، ينامه معفن، ممكن يختم بسجارة الدخان أو يختم بسماع الغناء الخناء أو يختم برؤية الماجنات الكاسيات العاريات الفاجرات الدائرات عبر الوسائل القذرة أو نحو ذلك، بدلا من أن ينام على ذكر الله. فبتنا على سنة المصطفى وباتوا على تنتنا تنتنا. اللهم ارزقنا وإياكم التمسك بالسنة، وارزقنا وإياكم قوة الإيمان بجميع أركان الإيمان وبخاصة بالقضاء والقدر، وأن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، إنه لذلك والقادر عليه. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعليه. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: وكن عالما أن السلام لسنة وردك فرض ليس ندبا بأوطدي.
السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولذلك بعد أن ننصرف من صلاتنا ماذا نقول؟ اللهم إيش؟
أنت السلام.
اللهم أنت السلام ومنك السلام. البعض من الناس يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، لا، هذا لا يجوز. هذا كان يقوله الناس قبل أن يشرع التشهد: السلام على الله من عبادي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينبغي أن يقال، فنقول بدلا من ذلك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذن السلام اسم من أسماء الله، وهو ومنه صفة السلامة، فالله هو الذي يسلم عباده. ولذلك كان دعاء، ولذلك فإن دعاء الأنبياء يوم المرور على الصراط ما هو؟ اللهم إيش؟ اللهم سلم سلم، وهم أنبياء الله. اللهم سلم سلم. فالسلام اسم من أسماء الله لسلامته من كافة النقائص والعيوب، ولتسليمه لعباده من المصائب ولحفظه لهم، فلذلك كان من أسمائه سبحانه وتعالى السلام. وهي تحية من؟ المسلمين. تحية من أيضا؟ أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، وأن يحيي بعضهم بعضا بماذا؟ بالسلام. فإذا لقيت أخاك المسلم فسلم عليه، حتى ولو حالت بينك وبينه ماذا؟ شجرة أو صخرة أو حجر. وجاء في الحديث من حقوق المسلم إذا لقيته فإيش؟ فسلم عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليسلم القائم على القاعد، والماشي على القائم، والراكب على الماشي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثا، وخيرهما الذي إيش؟
يبدأ
بالسلام. أنت إذا سلمت على أخيك أشعرته بالأمن والأمان. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشعرته بالأمن والأمان. وأشعرته بأنك مسلم، لا سيما في عندما يكون المسلمون في بلاد الكفر. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فإيش؟ فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فينبغي المسلمين أن يحيي بعضهم بعضا بالسلام، وأكمل السلام أن تقول ثلاث كلمات، ما هي؟ السلام عليكم
ورحمة الله،
ورحمة الله وبركاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل أحدهم فقال: السلام عليكم، قال ماذا؟
عشر.
عشر يعني عشر إيش؟ حسنات. فدخل آخر وقال: السلام عليكم ورحمة الله، قال: عشرون. فلما قال الثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال إيش؟ ثلاثون، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يقول أهل العلم: إفشاء السلام سنة ورده واجب، والذي يترجح أن كل من الإفشاء والرد واجب حتى السلام، حتى الابتداء السلام على المسلم واجب، حتى على النساء إذا أمنت الفتنة تسلم عليهن بصوتك وبالإشارة. ليس السلام بالمصافحة أن تضع يدك في يدها، لا، هذا محرم. المرأة الأجنبية لا تمسها ولا تلمسها، وتقول: والله تغضب علي ابنة عمي إذا لم أضع يدي في يدها وأهشها وزوجها ينظر إليها كالحمار. هذا والعياذ بالله دياثة. ينبغي المسلم أن يترفع عن هذه السفاسف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح امرأة. جاءت إحدى الصحابيات قالت: يا رسول الله، أمدد يدك أبايعك، في أعظم من البيعة؟ قال: لا، إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له. مخيط يعني الحاد الذي تخاط به الملابس والثياب، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا عليكم بالسلام والمحافظة على هذه الكلمة. عيد البيت:
وكن عالما أن السلام لسنة وردك فرض ليس ندبا بأوطد.
يعني الشيخ رحمه الله قال بقول من قال أن السلام سنة ورده فرض، أي واجب، هذا هو الذي رجحه. والذي يترجح كما رجح كثير من أهل العلم أن السلام واجب. البعض من الناس إذا سلمت عليه قد يغضب، قل: يا أخي ما تصبح. إيش ما تصبح دي؟ يعني على عادات الغرب، قل صباح الخير أو مساء الخير، لا تبدأ بالسلام. ليش؟ أو قل جود مورن، أو بنسوار، أو بنجور، أعوذ بالله، تحيات الكفار. لا يا عبد الله. نعم، يمكن أن تداري غير المسلمين بمثل هذه التحية أو الكلمات، مداراة فقط، مداراة. وإلا فالتحية اللازمة لهم السلام على من اتبع الهدى. لكن إذا كان هناك شيء يتطلب المداراة، كأن تكون في بلادهم وتحتاج إليهم، ويعني قد تحتاج إلى بعض الأمور التي لا بد منها، فلا مانع أن تتبادل معهم تحياهم المعروفة عندهم، مثل صباح الخير أو مساء الخير أو ما في معناها من لغاتهم إذا كانوا لا يعرفون اللغة. هذه لا بأس بها لحاجة. أما أن تبدأهم بالسلام أو تسلم عليهم فلا. لكن التحية بين المسلمين واجبة، واجبة إذا لقيته فسلم عليه، الأمر للوجوب لا صارف له هنا عن الوجوب أبدا، لا صارف له عن الوجوب. فالواجب أن نسلم على إخوان المسلمين، وكذلك رد التحية واجب. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام، أيضا الأمر لماذا؟ للوجوب. وإيش؟ وأطعموا الطعام، وصلوا بالناس
بالليل،
وصلوا في الليل والناس نيام. ماذا الجواب؟ ما هو؟ تدخل الجنة بسلام. سبحان الله، وعد نبوي كريم إلهي، لأنه لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فعليكم بملازمة هذه التحية والمحافظة عليها والجد والاجتهاد فيها. طيب، يلاحظ أمر، البعض من الناس قد يعني يلقى بعض أهل المعاصي ومن يبدو عندهم شيء من التقصير في جنب الله، كان يكون شخص يعني يحلق لحيته، لا شك حلق اللحية محرم، أو يدخن أو نحو ذلك، فإذا مر به شاح بوجهه عنه ولا يسلم عليه، هل هذا يصح؟ لا، لا بد أن تسلم على أخيك المسلم. والهجر له ضوابط سبق أن فصلنا فيها، قد يهجر في أمور يسيرة وقد يدار في أمور كبيرة بحسب ما يقتضيه المقام مما يعود على المهجور أو على المسلمين جميعا أو على من؟ أو على الهاجر. وهذه ذكرنا لكم ضوابطها أكثر من مرة، لكن المهم أن لا يكون الواحد يكفهر أنت بهذا تسلمه للشيطان عندما تعبس في وجهه وتلوي بوجهك عنه وتصد عنه. لا 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 تعينه، تعين الشيطان عليه، سلم عليه وبش في وجهه وتقرب إليه، ثم قدم له ماذا؟ النصيحة. لعلي ذكرت لكم مرة أو أكثر من مرة قصة حضرتها عند شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في مجال النصيحة والتوجيه. جاءه رجل من إحدى بلاد المسلمين، وكان يسار الشيخ في سؤال خاص بينه وبينه، وكان حليق اللحية ومتختما بذهب، وتبين أن علبة الدخان أيضا في جيبه. أحد المتسرعين من إخواننا هداه الله، أعرفه، قال، والرجل كان يكلم الشيخ، قال: يا شيخ، هذا الذي يكلمك يحلق لحيته والدخان في جيبه ومتختم بالذهب. فقال شيخنا الذي يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: اسكت اسكت اسكت. انتهر هذا المتسرع. بعض الناس يصد عن سبيل الله بأساليبه الضيقة البعيدة عن هدي الإسلام. فانتهر المتكلم. من الذي انتهره؟ شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه. فلما فرغ الرجل من سؤاله أدناه الشيخ إليه أقرب وساره. نحن ما سمعنا كلام الشيخ، إنما سمعنا كلام السائل عندما رفع صوته بالتوبة إلى الله من هذه الأشياء. انظر، لكن الشيخ أكيد ساره بناء على ما سمعنا الجواب، هو نصحه من الدخان ونصحه في بإعفاء لحيته ونصحه بخلع ماذا؟ هذا الخاتم الذهبي. فقال له: يا فضلة الشيخ، والله في بلادنا هذه عادات كنا نظنها من العادات وليست محرمة، ولم يوجهنا أحد، وأول مرة كنت أظن أن إعفاء اللحية عادة من العادات فقط، وكنت أظن أن الدخان مجرد تسلية ولا أعرف أنه محرم، وكنت أظن أن هذا الخاتم عادي، أنك تلبس أي شيء، ولكن أنا أشهدك الآن وأشهد الله أنني تائب من هذه الأمور الثلاثة. الله أكبر. أرأيتم ماذا يفعل الرفق بأهله بالمسلمين بعيدا عن التشنج؟ وأنا لا أقول تتنازل عن دين الله أو تقدم تنازلات كما يفعله أو كما يدعو إليها أصحاب الموازنات أو كما يدعو إليه جمعية صناع الحياة، يقول لك روح مع المغنين ومع الممثلين وردد بعض كلماتهم حتى يرضوا عنك، هذا غير صحيح، هذا مبدأ فاسد. لكن القالب الذي تقدم به دعوتك يجب أن يكون من هذا القبيل، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هذا أسلوب نبوي رفيع. شيخنا الشيخ رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ بن باز وغير مشايخنا، وشيخنا الشيخ محمد الأمين رحم الله الجميع، كانوا آية في التواضع وفي طريقة النصح. شيخنا الشيخ الألباني وشيخنا الشيخ حماد الأنصاري وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر رحم الله الجميع وحفظ الباقين ووفقهم لما يحب ويرضى. يعني هذه أساليبهم مع المسلمين مع إخوانهم من التواضع ولين الجانب مع الصدع بالحق عندما يكون الوقت مناسبا. لماذا؟ للصدع. لا تأخذهم في الله لومة لائم. شيخنا الشيخ ابن باز مع لين أسلوبه وجمال كلماته لا يسكت على باطل، وكان يعلق على المحاضرات ويعترض على المحاضرين إذا وجدت مخالفة شرعية، لكن بأسلوب جميل مقبول. جاءه أحد العلماء الذين عندهم بعض الخرافات وهو ضيف على الشيخ، وللأسف أنه ما استفاد من الشيخ شيئا، لكن الشيخ أقام عليه الحجة، وكان قد ألف كتابا زعم فيه أنه استأذن شيخ الطريقة في تأليف ذلك الكتاب، وهذا الكتاب مليء بالخرافات والبدع وربما الشركيات، على رأسها أنه يدعي أنه لقي الشيخ شيخ الطريقة وأنه استأذنه في أن يؤلف عنه هذا الكتاب فأذن له وهو في بيت الشيخ وينتظرون الغداء. فقال له الشيخ رحمه الله: يا فلان، يا شيخ فلان، أنت ألفت كتاب كذا وكذا، وتعلم أن وقلت أنك لقيت شيخ الطريقة، وأن تعلم أن الوحي قد انقطع من السماء، وأطال الشيخ في نصح هذا الرجل، فما كان من جواب هذا المكابر المسكين إلا أن قال: يا شيخ عبد العزيز، نحن جئنا هنا للغداء، يعني ما جئنا للنصح. فقال الشيخ: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنا قدمت لك ما أدين الله به والله يتولاك. إذن إخواني، نحن بحاجة إلى مثل هذه الأساليب، وما السلام إلا أسلوب على المسلمين إلا أسلوب من هذه الأساليب العظيمة. من سيرة هذا الشيخ رحمه الله، صلينا خلف رجل تجوز في صلاته، يعني كأنه أسرع بعض الشيء، فالشيخ لما انتهينا فرغنا، لا ما كدنا نسمعه إلا لكن لأننا بجانبه سمعناه، قال الشيخ: جزاك الله خير. يعني قالها الشيخ بلهجته الخاصة، قال الشيخ: ترى العود الكبير السن اللي توجع ركيباته ما هو بيلحك، بمعنى أن الشخص الذي تؤلمه ركبه في من بكبر سنه لا يلحقك في صلاتك هذه. الرجل فهمها مباشرة يعني قضية. فنحن بحاجة لا سيما الدعاء إلى مثل هذه الأساليب. أكرر وأقول لا يعني هذا التنازل أو الموازنات. بدعة الموازنات من أكبر البدع في هذا الزمان، لأن معناها التنازل عن ماذا؟ عن الحق. لا تكلم أحدا، دع الناس وما يعملون، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لا، هذا مو صحيح. لابد أن تنصح ولكن بالطرق المشروعة. وأكرر وأقول اقرأوا في هذا الباب عدة كتب لعلي ذكرتها أكثر من مرة، منها الفرق بين النصيحة والتعيير لمن؟ الحافظ ابن رجب رحمه الله. ومنها جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب أيضا. ومنها حلية طالب العلم الذي فرغنا منه من الكتب الحديثة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. ومنها كتاب حديث جميل لطيف، وهو كتاب النصيحة للشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله. ولا تنسوا شرح شيخنا رحمه الله حفظه الله شيخنا الشيخ عبد المحسن لكتاب أيضا الأربعين ليش النووية، كتاب عظيم فيه فوائد جمة. فانتبهوا واجتهدوا في مراجعة هذه الكتب النافعة، لعل الله أن ينفعني وإياكم بها. تفضل.
قل السائل الكريم، إذا كان الإنسان يسلم على أخيه لكن لا يكلمه بأمور أخرى فهل يعتبر هاجرا له؟
لا تشعره بما يشعر معه بأنك قد هجرته، ولكن أهم شيء هو السلام، لا تقطعه إلا إذا كان هناك ما يوجب الهجرة بالطرق التي سبق أن فصلناها. نعم.
يقول هل هناك حالات يكره السلام عليها إذا وجد المسلم أخاه عليها؟
يعني في أماكن التي ينزه ذكر الله عن ينزه فيها ذكر الله عز وجل، مثل حالات قضاء الحاجة ونحو ذلك، وبعض الأماكن وعندما يكون في الحشوش أو في الخلاء يقضي حاجته، فلا ترد عليه لأن لا تكلمه حتى يفرغ وتلقاه وتسلم عليه. أي نعم.
تقول تلقى رسالة عبر الجوال أن تم اختيار رقمه من دون الأرقام بالفوز بألف يورو، ما حكم أخذ هذا المال؟
هذا قمار وهذه مقامرة، لا ترد على هذه الأرقام، تجاهلها تماما، بل انتبه لنفسك فإنها قد تضر بك ماديا ومعنويا ودينيا. نعم، هذه مقامرات. هذه الرسالة ترسل عبر الجوال اربح كذا وكذا وكذا وشارك في كذا وأرسل عبر كذا يأتيك كذا وكذا ونحو ذلك، أو جرب حظك، هذه خرافات ومقامرات يقصد منها ابتزاز الأموال، فانتبه لنفسك. نعم.
يقول علي دين، يقول وأنا معسر، فأحضر الرجل الذي له فأحضر صاحب الدين فأخذ يوزع الزكاة علي.
نعم.
يقول فهل الزكاة التي أخذته يمكن أن أسدده بها؟
لا. أولا نسأل أن يفرج عنا وعنك، وأن يجعلنا وإياك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وثانيا إذا لم يكن ذلك تحيلا من صاحب الدين من أجل أن تسدده فلا بأس، ما دمت مدينا وفقيرا لا بأس أن تأخذ الزكاة، ويمكنك أن تسدد منها هو أو غيره، لكن لا تقل أبقها عندك فإنها من الدين الذي لك علي، كما أنه لا يجوز للدائن أن يقول أنا قد تنازلت عن الدين الذي عليك زكاة من زكاة أموالي، هذا لا يصح، لأنه إنما فعل ذلك لعلمه أنك لا تستطيع السداد، فلذلك يعني تحيل. المهم إذا خلى ذلك من الحيل تماما وهو يعطيك ويعطي غيرك فلا بأس أن تأخذ ما دمت مدينا ومحتاجا، وإن سددته منها أو من غيرها في المستقبل فلا حرج عليك إن شاء الله، شريطة أن لا يكون له تدخل في التحيل من أجل أن تسدده. نعم.
بعض أهل العلم رحمه الله يحسن رواية ومغفرته ورحمته ومغفرته،
الذي يظهر أنها لا تصح، الذي يظهر عدم صحتها كما نبه غير واحد من أهل العلم. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
تقول هل هناك إسبال في كم اليد؟
كل شيء يعني تجاوز حده لا يجوز، هو الوارد الإسبال في الإزار، ولكن إذا بلغ الرداء مسألة درجة التعثر وأنه يعني قد يغطي يديك يخشى أن يكون ذلك من المخالفة أيضا، ولذلك لو أدخلت يدك في الكم وكبرت فقد خالفت، وهذا من اشتمال الصماء كما هو معروف. نعم.
يقول كنت أحرمت لأداء مناسك العمرة، وعندما دخلت إلى الفندق لاستراحة بعد السفر وأنا محرم غسلت يدي بالماء والصابون، هل علي شيء في ذلك؟
هذا الصابون إن كان صابونا ليس فيه رائحة العطر الظاهرة لا حرج عليك أن تستعمله، مثل الصابون النابلسي أو بعض الصابون الذي ليس فيه روائح عطرية، وأما إذا كان في روائح العطر وقد تعمدت ذلك فعليك الفدية، وإن كنت لا تعرف الحكم لا شيء عليك إن شاء الله. وأنبه هنا على شيء، يعني البعض من الناس يقول لا تشرب القهوة التي فيها قرنفل أو فيها هيل أو نحو ذلك، أو فيها قرفة أو شاي فيه نعناع، لأن هذا من العطر ولا يصح للمحرم، هذا غير صحيح، هذا مبالغة لا ليست يعني ليس عليها دليل. نعم.
يقول قراءة آية الكرسي قبل الحجامة هل هي من السنة؟
قبل إيش؟
الحجامة.
لا أعرف دليلا على تخصيص قراءة الكرسي قبل الحجامة، إنما شرعت أوقات لقراءة آية الكرسي كما قبل النوم أو دبر كل صلاة ونحو ذلك، ما يعني أن تخصص قبل الحجامة أو بعد الحجامة، هذا مثل من يخصص الفاتحة قبل الخطبة أو قبل البيع والشراء، هذا كله من البدع. نعم.
يقول عندي زكاة وأريد إخراجها لفقير لكن قد يفرط فيها بسرعة، فهل لي أن أقسطها له شهريا كل شهر 500؟
يمكن أن تخرجها ثم تكتب وتشهد مثلا أبناءك ولا من له صلة بك على أني أخرجتها لفلان لكن لما، أو توصي شخصا ثقة يقسطها عليه إذا خشيت من تفريطه، أو تعطيه القدر الذي يكفيه في وقتها وتوزع الباقي على المحتاجين الآخرين. نعم.
يقول إذا يقول رجل إذا بال قد يبقى في بوله قطرات أو قد يقطر في سواله قطرات.
نعم. إذا تكتن أو غلب على ظنك أنه قد أصاب سروالك شيء من البول يعني تذهب وتغسل المكان الذي أصابه وتتوضأ من جديد، تستنجي وتتوضأ من جديد، هذا إذا لم يكن سلس لا تتحكم فيه، فإذا تحول إلى سلس لا تتحكم فيه تتوضأ وتتحفظ لكل صلاة، ولا تصلي وقتين بوضوء، ولا تصلي صلاتين بوضوء واحد، شأنه شأن المستحاضة أيضا، بل يتوضأ صاحب السلس والمستحاضة سواء سلس بول أو سلس ريح أو سلس براز، يتوضأ لكل صلاة ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل في بهذا الوضوء، لكن الفرائض عليه أن يتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان أمرا عارضا يذهب أحيانا ويصيبك أحيانا أخرى، لا، بمجرد أن تحس به اقطع صلاتك واذهب واغسل ما أصاب ثيابك واستنجي وتوضأ من جديد وأعد الصلاة. نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم: شخص صدم شخصا بالسيارة، قل أصيب المصدوم بإعاقة بعد 17 سنة توفى، يقول من الممكن بسبب الإصابة، فهل يقول عليه شيء مع العلم أنه قد سومح؟
بالنسبة للدية فإذا يعني سمح بها أو عفى عنها أهل المتوفى أو ورثته فلا حرج عليك، لكن بقي عليك شيء وهو الكفارة، طالما أنه توفي من سراية هذه الإيش؟ هذا الحدث أو هذا الحادث، من سراية دهسك له أو صدمك له، فعليك الكفارة وهي عتق رقبة إن وجدت واستطعتها، فإن لم تجد أو لم تستطع أو لم تجد فتصوم شهرين متتابعين لا تفصل بينهما أبدا إلا لمرض يبيح لك الفطرة في رمضان. نعم.
يقول: هل التكني سنة لحديث تكنوا ولا تكنوا بكنيتي؟
نعم، تكني سنة، يرى كثير من أهل العلم أنه سنة وأنه الأولى وفيه خير. نعم، وفيه فأل حسن. نعم.
يقول: من أحد الدول التي تتعامل بالربا وتأخذ مال الشعوب الباطل على قوله، يقول: هل أخذ منحتها جائزة؟ منحتها
جائزة. الأمر يعني راجع إلى يعني الحال الذي إذا كان البلد كله مبتلى بهذا، حفظنا الله وإياكم، أو لو قدر أنها منحة من كافر لمسلم دون شروط على المسلم فلا بأس يأخذها، وكذلك إذا كان البلد الأمر الغالب فيه هذه الحال. أما إذا علمت بالمصدر فعلا وهو من مسلم أنه مال ربوي فلا تأخذه. نعم.
يقول: في بلده تقام صلاة الصبح قبل ظهور الفجر الصادق بحوالي 20 دقيقة، يقول: وتأكد من ذلك، هل أفضل أن يصلي في بيته؟
أولا نسمع هذه الإشاعات كثيرا أو الشائعات كثيرا، بل لم تسلم بلادنا التي تتحرى في هذه المسألة من هذه الشائعات من بعض المتعالمين، فأولا تأكد أنت مما تقول أو تحكم به، فلو كان الأمر يقينا كما ذكرت فأحضر وصلي في المسجد جماعة بعد أن ينتهوا أنت ومن يعني تيقن معك هذا الأمر، لكن لا تترك المسجد لهذا الغرض. أما إذا كان الأمر مجرد وسوسة كما هو مشاهد، وقد أشيع ما أشيع، قد تكلمت عن هذا بإسهاب في رمضان، أنه حتى عندنا في تقويم أم القرى وغيره من التقاويم الدقيقة هنا أنهم يصلون أو يؤذن الأذان قبل الوقت، وربما صدقهم بعض أهل العلم وأفتى بشيء من الفتاوى، لكن ثبت بعد التحري الدقيق وذهاب كثير من طلبة العلم إلى البرية وتحري الصواب في ذلك وجد أنه لا يكاد يوجد فرق، بل في بعض الأوقات يوجد تأخير قليل، دقيقة أو دقيقتين. وليس بصحيح، وكتبت في هذا بحوث في هذا الموضوع وقد أشبعت بحثا، فلا يلتفت إلى من يتكلم. وكذا الحال بالنسبة للغروب، لأنه أذكر قبل سنتين أخبرت أن بعض الشباب يفطرون قبل الأذان بخمس دقائق بدعوى ماذا؟ أن الإفطار يؤخر هنا. هذا غير صحيح، هذا كله مبالغة من بعض الجهلة الذين لا يحسنون مثل هذه الأمور. نقول لهم أعط القوس باريها ودع الأمر لأهله وصلي مع المسلمين. ما في بلدك فلا أعلم، يعني في بلادكم التي البلاد التي منها السائل لا أدري إذا كان الوضع كما قال أم لا، لا أحكم، لأن يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أما من يدعي هذا هنا فقد تبين أن هذا كله مبالغة وأنه لا يعول عليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.